الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تبين من البحث السابق أن الشيخ الأعظم قدس سره عليكم السلام يرى بأنه ما ورد من الروايات التفسيرية للآيات دال على أنه الغناء من مقولة الكلام، ولا يستفاد منه حرمة الكيفية اللهوية، لا بشرط من جهة المادة، وإنما يستفاد الحرمة بشرط لكون المادة باطلة. وهناك إشكالان يتعلقان بالبحث السابق. الإشكال الأول وهو أنه يمكن قد يقال يمكن الجواب عن أصل الإشكال الذي ذكره المصنف، وذلك لأن مجرد التعبير أو التفسير قول الزور بالغناء لا يعني أن الغناء من مقولة الكلام، فإن الكلام يتصف بأنه باطل بلحاظين، إذ تارة يتصف بالبطلان بلحاظ مادته ومضمونه، كما لو كان مضمونه ليس بحق كالغيبة والنميمة والبهتان والسب، فإن الكلام يتصف بأنه باطل بلحاظ مضمونه، وتارة يتصف الكلام بأنه باطل بلحاظ الكيفية الموجودة في الكلام، فيقال للكلام باطل لا بلحاظ مضمونه بل بلحاظ كيفيته ولحنه، وإن كان مضمونه حق فيقال عرفا أن هذا شنه كلام باطل. والمصحح لنسبة البطلان للكلام مع أن الباطل هو الكيفية التي هي من قبيل الأعراض القائمة بالمادة أي بالكلام، هو أن الكيفية متحدة في الخارج مع الكلام، فلأجل اتحاد الكيفية في الخارج مع الكلام بحيث يريا شيئا شنو شيئا واحدا، يقال للكلام بأنه باطل لا بلحاظ أن مضمونه باطل بل بلحاظ الكيفية واللحن. فحينئذ إذا كان هناك لحاظان مصححان لاتصاف الكلام بأنه باطل، مجرد تفسير قول الزور أي الكلام الباطل بأنه الغناء لا يعني أن البطلان في الغناء بلحاظ كونه مضمونا، بل يتناسب مع شنه؟ يتناسب مع لحنه وكيفيته. فغاية ما يستفاد من هذه الروايات المفسرة بأن الغناء مصداقان أو مفسر بالكلام الباطل، والعرف يقول هو كلام باطل، لكنه هل هو بلحاظ مضمونه أو بلحاظ كيفيته ولحنه؟ فإن هذا لازم شنه أعم. وحينئذ إذا كان هناك حيثيتان مصححتان فلا نحرز أن الرواية في مقام التعبد
بل نرجع إلى المرتكزات العرفية. والمرتكز العرفي يرى بأن البطلان بل في أو الغناء أصلاً، والمرتكز العرفي يرى أن الغناء من الكيفيات الخاصة اللهوية، فحينئذ يكون البطلان بلحاظ هذه الكيفية. فمجرد يعني هذا النتيجة، فمجرد تطبيق الآية أو تفسير الآية قول الزور بالغناء لا يعني أن الغناء هو من مقولة الكلام، بل غاية ما يعني أن الغناء قول باطل، قول زور يعني قول باطل. ولكن البطلان هل بلحاظ المضمون حتى نشترط في الغناء أن يكون مضمونه باطل، أو بلحاظ اللحن وبلحاظ ماذا وبلحاظ الكيفية، فهذا لازم أعام. فلا يمكن أن يقال بأن الروايات ماذا الروايات ثابت تثبت أن الغناء من مقولة الكلام. ولكن يمكن الجواب عن هذا الإشكال بأنه يدور الأمر في الوصف أن يكون اتصاف الشيء بالبطلان بلحاظ نفسه، وهو نفس الكلام والصوت المساوق للمادة والمضمون، أو بلحاظ ما يتحد معه في الخارج وهو شنو؟ وهي الكيفية. فإن البطلان يدور بين أن يكون وصفا لنفس الكلام اللي هو شنو؟ صوت له المادة له المضمون، وبين أن يكون بل لشيء متحد معه بحيث نحتاج إلى مصحح للوصف، بحيث يكون مصحح الوصف هو الاتحاد الخارجي. والعرف يقول بأنه في مثل ذلك الظاهر أن الوصف بلحاظ نفسه لا بلحاظ الحال فيه المتحد معه. تفتين؟ الظاهر من الوصف أن يكون الوصف بلحاظ نفسه لا بلحاظ الحال المتحد معه في الخارج وهي الكيفية، فحينئذ يكون البطلان بحسب المتفاهم العرفي وصف لنفس الكلام أي الصوت. وهذا حينئذ وطبقت الآية ذلك على الغناء، فيكون الغناء داخلا في شنو؟ داخلا في مقولة نفس الكلام الباطل بلحاظ أنه كلام لا بلحاظ شيء يتحد معه، فإن هذا يحتاج إلى مؤنتين. ولو تنزلنا وقلنا بعدم تمامية ما ذكرنا، فإنه يكفي الشيخ الأعظم أن يقول بأنه مع التردد والاحتمال بين كون البطلان بلحاظ الكلام أو بلحاظ الكيفية لا يصح الاستدلال بهذه الروايات لإثبات حرمة الغناء بالمعنى المراد إثباته وهي الكيفية، لأنه المستدل كصاحب الجواهر وغيره استندوا إلى هذه الروايات التفسيرية لإثبات حرمة الغناء بمعنى الكيفية، فهو يستطيع أن يقول لهم إن لم تستظهروا ما ذكرنا فلا أقل أن هذا موجب لشنو؟ موجب للإجمال، الموجب لسقوط الروايات عن الحجية، ونأخذ بالقدر المتيقن فيها، والقدر المتيقن هو الكيفية المأخوذة في مادة باطلة، لأن الأمر يدور هكذا بين الكيفية لا بشرط والكيفية بشرط شيء. ما هو القدر المتيقن؟ قدر المتيقن الكيفية بشرط شيء. نعم، يحصل هناك فرق بين البيانين، يعني تمسكنا بالقدر المتيقن أو تمسكنا بالظهور. نعم، هناك فرق بين دعوى ظهور الروايات في كون الكلام في كون الغناء من مقولة الكلام، بحيث نستظهر من الروايات أن الغناء الذي هو موضوع للحرمة عند الشارع، ركزوا، هو بل الكيفية المقيدة بكونها في مادة باطلة، وبين دعوى أن القدر المتيقن الذي حصل بسبب الإجمال هو حرمة غاية ما ثبت لنا حرمة الكيفية المقيدة بالمادة الباطلة، إذ تظهر الثمرة في التفريق بين البيانين أنه لو جاءنا نص آخر وكان ظاهر الناس حرمة الغناء بما له من معنى عرفي أي الكيفية لا بشرط من جهة مادة معينة، فهل يحصل تعارض بين هذه الطائفة وبين تلك الطائفة الأخرى أو لا يحصل تعارض؟ متفتي مطلب؟ فيقال إن كانت هذه الروايات مجملة وغاية ما حصل عندنا التمسك بالقدر المتيقن بأننا لم نكتشف من هذه الروايات حرمة إلا هذه الحصة، فهذا لا ينافي وجود دليل آخر ظاهر يدل على حرمة حصة أخرى وهي الكيفية في مادة صحيحة. واضح الفكرة؟ الكيفية في مادة صحيحة، فلا يحصل تعارض بين النصين. وأما إذا استظهرنا بأنه الغناء الذي بل ظاهر الروايات أن الغناء من مقولة الكلام، فهنا احتمالان في الروايات، فتارة نستظهر الحاصل بمعنى أن موضوع الحرمة بحده وحدوده هو كون الغناء المحرم بنظر الشارع هو الكيفية المشروطة بكونها في مادة باطلة، بحيث يستفاد من الرواية أن هذا هو موضوع الحرمة على نحو الحاصل، فلو جاءتنا طائفة أخرى يحصل شنو؟ تعارض. وأما لو لم نستفد من هذه الروايات الحاصل، غايته أن الروايات فسرت قول الزور لهو الحديث شنو؟ المحرم على شنو؟ على الغناء، غاية ما يستفاد منه أن الغناء ولو في بعض مصادقه مصداق لقول الزور مصداق إلى كذا، بحيث لا يستفاد الحاصل، بمعنى غاية ما يستفاد من الروايات أن ظاهر هذه الروايات أنها تدل على حرمة الكيفية المشروطة بمادة باطلة، فهذا لا ينافي وجود رواية أخرى أو روايات تدل على أن الشارع أيضا يحرم شنو؟ يحرم الكيفية لا في مادة شنو؟ أخرى. فينبغي الالتفات إلى هذه الحيثيات، والظاهر أن المصنف يرى أن الرواية ظاهرة ولكن لا على نهو الظهور الحصري، بتفتين الروايات ظاهرة ولكن لا على نحو الظهور الحصري الذي هو تمام موضوع الشارع، تمام موضوع الحرمة عند الشارع، فلا يتنافى مع وجود دليل آخر. فغاية ما يريد أن يقول الشيخ هذه الروايات ظاهرة في أن المحرم أو المنظور إليه في الحرمة ما كان من مقولة الكلام، أما أنه لو كان من مقولة غير الكلام هل هو محرم؟ فهذه الروايات لا تثبته ولا تنفيه. هذه نقطة مهمة جدا في البحث، وإلا لو قلنا أن الروايات ظاهرة في نفيه لا يحصل حصل تعارض بين أي رواية جنة بعدين، فالمطلب يصير شنو؟ كل معارضة. فينبغي الالتفات إلى هذه الحيثية. هذا هو الإشكال الأول وما فيه. الإشكال الثاني ما يظهر من كلام المستند،
بس ظاهرا أن المصنف هنا في صورة بيان الأدلة الدالة على حكمة الغناء مع تنقيح موضوعها.
لا هو ذكر ما استدل به القوم الآن، هو يقول يمكن أن يستدل على الحرمة بهذه الروايات كما ذكرها صاحب الجواهر وعلق عليها ويخدش في الاستدلال بهذه الروايات، وإلا لو وجدت رواية أخرى دلت على أن الغناء محرم لا بشر نأخذ بها. غاية ما يستفاد من هذه الروايات أنه الغناء الذي من مقولة الكلام حرام، الغناء الذي من مقولة الكلام حرام، بل لا أن الغناء الذي هو كيفية وإن كان في مادة صحيحة شنو حرام. فغاية ما يستفاد من الرواية اختصاص الغناء المحرم في الروايات بما كان مشتمل الكلام الباطل، أما ما لم يكن مشتمل على الكلام الباطل فلا تدل على حرمته ولا تنفيه، ولهذا سيتمسك بالروايات الأخرى الآتية إن شاء الله ويثبت أنه المحرم هو الكيفية. يقول هالرواية تثبت المطلب، نحتاج إلى البحث عن أدلة أخرى. الإشكال الثاني ما ذكره في المستند الجزء الرابع صفحة 100، الجزء الرابع عشر صفر الله، الجزء الرابع عشر من المستند صفحة 134. صاحب المستند ذكر بأن هذه الروايات أصلاً لا يصلح الاستدلال بها لا للشيخ الأعظم ولا على الشيخ الأعظم، هي أصلها من أصلها ما نستطيع استفيد منها شيء. صاحب المستند ذكر أن هذه الروايات التي يتمسك بها لإثبات حرمة الغناء لا يصلح، لا تصلح للاستدلال بها لا للشيخ الأعظم ولا على الشيخ الأعظم، فهي لا يصح الاستدلال بها لا على حرمة مطلق الكيفية اللهوية ولا على الكيفية اللهوية الحاصلة في مادة شنو؟ في مادة باطلة. ليش يا صاحب المستند؟ يقول لأن هذه الروايات معارضة بروايات أخرى تفسيرية، حيث إنه فسر قول الزور في بعض الروايات بالغناء، وفسر في بعض الروايات بقوله أحسنت، وفسر في بعض الروايات بالكذب، وقد يفسر أيضا بشيء آخر. فمع اختلاف هذه الروايات التفسيرية يحصل هناك تعارض بين هذه الروايات، فيحصل تعارض بين الروايات المذكورة، ولا مرجح لهذه الروايات على غيرها فتسقط عن الاستدلال للمعارضة، فلا يمكن التمسك بهذه الروايات لإثبات حرمة الغناء. ما هو رأيكم؟ نعم. أحد بعد شيء ثاني؟
لو كانت كل رواية في مقام الحصر أن هذا وهذا فقط وقول الزور يحصل التعارض.
نعم.
أما لو كانت يعني ليست في مقام الحصر فلا.
هي في مقام الحصر أو في ليست في مقام الحصر. يقول قول الزور هو الغنى، هو الغنى.
خب بقرينة رواية أخرى بقوله أحسن.
ما شو تعارض؟
حصر لا حصر يكون إضافي.
ثاني يقول.
مو حصر.
هل الدليل منفصل يرفع الظهور في الدليل الأول؟ هاي دليل منفصل، أو أنه لا نقول هو الزور يعني بعد هذا هو الغنى، هو الغنى بعد خاص ذيك سر معارضة لهذه، ذيك تقول له هو الغنى هو شيء آخر بعد مثلا أو معه شيء آخر، أما يحصل تعارض عرفي بين الروايات. خب الجل مقبول، هذا لسان حاصر. جيب الوسائل، شوف الروايات لسانها شنو. سياح المستند بلي هذا 17. وأجيبك كمل هذا 17 أسفل شيخنا. وأجيب عن كلام المحقق النراقي كما في كلمات السيد الخوئي أعلى الله مقامه بأن ما أفاده في المستند غير تام، وذلك لأن الروايات في مقام بيان مصاديق للآية، ولا مانع من تعدد المصاديق لعنوان واحد، وليس لسانها الحاصر حتى يقع التعارض. فهل ما أفاده السيد الخوئي أعلى الله مقامه تام أو لا؟ إذ هذا هو الجواب المتعارف في أي إشكال يأتون، يقول هاي رواية تفسر، هاي رواية تقول من باب تعدد المصادق، هل هذا الجواب مقبول؟ فنقول هذا الجواب قد يقال إنما يتم بالرجوع إلى الأدلة التفسيرية، لسان الروايات التفسيرية. فإن كان اللسان لسان التطبيق على بعض المصاديق لا لسان الحاصر، تم ما أفاده السيد الخوئي. ولكن قد يقال إذا كان لسان الروايات لسان الحاصر فإنه مقتضى ذلك إباء حمل الروايات على تعدد المصاديق للعنوان الواحد، فإن هذا الجمع جمع غير عرفي، بل أنه لو ألقي إلى المرتكز العرفي فقيل لهم قول الزور إنما هو الغناء مثلا، ثم يقول قول الزور إنما هو الكذب، لو جعل في سياق واحد لفهم العرف التهافت والتعارض، ومجرد وجود تفسير آخر ليس موجبا لرفع اليد عن الظهور، عن ظهور الرواية في الحاصر وحملها على الحصر النسبي. فلا بد من الرجوع إلى الروايات لكي نرى أنه ما أفيد هل هو تام أو ليس بتامين. مثلا لو أتينا إلى الحديث الثاني وهي صحيحة أو رواية زيد الشحام في درست، سألت أبا عبد الله عز وجل عن قوله عز وجل واجتنبوا قول الزور، قال قول الزور الغناء، هل هذه فيها حاصر أو ليس فيها حاصر؟ قول الزور الغناء، ما تقولون شنو؟ بناء على أن تعريف المبتدأ والخبر بل من أدوات الحاصر، فإن هذه الجملة تكون شنو؟ تكون من أدوات الحاصر، حيث أن التعريف حيث أن المبتدأ معرف بالإضافة قول الزور، والغناء الخبر معرفة. فقد يقال كما ذكر بعض البلاغيين في محله في بحث الحاصر بأن هذا من أدوات الحاصر، مثل لو قال هو الغناء غايته أنه شنو؟ غايته بأنه عبر عن المبتدأ بماذا؟ بالمضاف والمضاف والمضاف إليه. هذه رواية. خب، روايات أيضا عبر قول الزور هو الغناء، مثلا الحديث الحادي عشر رواية الوشاء، سمعت أبا الحسن الرضا يسأل عن الغناء فقال هو قول الله، هو قول الله عز وجل، ومن الناس من يشتري لهو الحديث. ما قال من مصاديق الغناء ما ذكر في قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال هو قول الله. ظاهر هو قول الله يعني شنو؟ يعني أن هذا في مقام الحاصر، لو أراد التطبيق لقال الغناء من ما ذكر أو من مصاديقه ما ذكر في قوله كذا، أما أنه هو كذا.
لم يكن مصداق
ظاهر التعبير الحاصر سواء كان حصر مفهومي أو مصداقي، أقول ظاهر التعبير يسأل عن الغناء فقال هو قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري. يعني هذه الآية إنما هي الغناء. فلو فسرت بالكذب فيقول ما سيسأله عن الكذب قال هو قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث. العرف لا يرى التعارض. أليس لسان هذا اللسان حصر سواء حصر تفسيري عنواني أو حصر مصداقي؟ على كل حال في حصر. ظاهر التعبير أن هناك حصرون. نعم شوف روايات أخرى مثلا رواية بل معاني الأخبار لكن ضعيفة الحديث 20 حديث 20 سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن قول الله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور قال الرجس من الأوثان الشطرنج وقول الزور الغناء أي لصالحنا الغناء الآن حين. قلت قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال منه الغناء عبارة منه الغناء هنا قالت هو قول منه الغناء حتى عبير في قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث شوف هم يفيدنا المقابلة لما جل قول الزور ما قال منه الغناء قال الغناء التفتين المقابلة لما جاء إلى قول الزور قال الغناء ما قال منه الغناء في نفس الآية في نفس الرواية عندما قال له الراوي ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال منه الغناء فالتفريق بينهم واضح أنه الأول وهو قوله وبل فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ظاهرها الحاصر وإن كانت الثاني ومن الناس من يشتري لهو الحديث ظاهره شنو ظاهره عدم الحاصر وهناك بعد لاحظوا الروايات هي أهم الرواية هي مثلا الرواية 25 حديث 25 قوله ومن يشتري لهو الحديث تقول منه الغنى هي الآية منه الغنى مو الغنى منه الغنى أما في قول الزور كل الغناء 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 وعمدة الأدلة وعمدة الأدلة أي آية الأولى والثانية والثالثة في المقام الأولى واجتنبوا قول الزور لأن قلنا الآية أمس ومن الناس من يشتري ليضل عن سبيل الله والآية الثانية أصلا إفادتها في حتى لو فسرت في الغناء إفادتها الحمم شنو محل 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 إشكال وعمدة الأدلة هي الآية الأولى واجتنبوا قول القول الزور فقد يقال ما أفاده السيد الخوئي أعلى الله مقامه محل نظر وتأمل والظاهر من الآية الأولى التي هي عمدة الاستدلال أنها في مقام الحاصر وحينئذ ما أفاده السيد الخوئي محل تأمل ولكن لو حصل تعارض بين الروايات فلا نقول بالتساقط بل لا بد من ترجيح إحدى الطائفتين على الأخرى بالمرجحات فإن قلنا بأن الترجيح مع ما ورد في تفسير الآية بالغناء لأنه هناك روايات أخرى كثيرة فسرت بالغنى خمس روايات مما يوجب الوثوق بالتفسير بخلاف ما ورد في تفسيره بأحسنت أو بالكذب فإنها رواية أو روايتين لا تصل إلى حد تلك الروايات فحينئذ قد يقال أن المرجح هو مع الروايات التي فسرت الآية بالغناء وأما لو فرض عدم المرجح لو فرض عدم المرجح ماذا نفعل؟ هل يحصل تساقط؟ ما شيخ حسن ما في مرجح له هل يتم كلام من؟ كلام النراقي فيسقط؟ ترجح أي مرجحات نبحث مثلا؟
لا نرجح روايات الغناء على
غيرها قد يقال أقول نرجح لأن أي باب لوجود مزية وهو شنو وهو كثرة الروايات الواردة في تفسير الآية بالغناء وبعضهم يرى أنه الكثرة مزية توجب الأقربية للواقع فيوجب الترجيح بها، أو مثلا مخالفة للعامة نبحث عن مرجحات. المهم لا ما صار مرجح، ماذا نفعل؟ هل تتساقط الروايات؟ هنا التفت نكتة، قد يقال حتى لو تعارضت الروايات فقد يقال لا يحصل تساقط، بل يتولد عندنا حجة أو علم إجمالي بأن المحرم عند الشارع وجوب اجتناب إما غناء وإما الكذب، وإما قوله كذا للمغني أحسنت، فإنه قد أفاد الشيخ الأعظم في الرسائل بأنه قد يتولد عندنا علم إجمالي في موارد إجمال النص أو تعارض النصين، مسألة مهمة تحتاج تنقيح، في موارد تعارض النصوص أو إجمال النص قد يقال لا يسقط الدليل مباشرة، بل هذا يكون موجبا لحصول علم إجمالي أو حجة إجمالية، بأن يقال أنا أعلم حينئذ إما أنه يجب اجتناب شنو الكذب، وإما أنه يجب اجتناب شنو الغناء، ومقتضى العلم الإجمالي المنجزية، إلا إذا حصل انحلال للعلم الإجمالي، كما لو دلت حرمة الكذب بالقرآن بالارتكاز فحينئذ نعلم أن الكذب حرام إما بأدلة أخرى وإما بالارتكاز، ويبقى دليل حرمة الغناء إذا ما في أدلة أخرى، يعني حينئذ لا دليل على حرمة الغناء فنجري البراءة عن الحرمة، فيكون العلم الإجمالي غير منجز لجريان الأصل الترخيصي في أحد الطرفين وعدم إجرائه في الكذب، إذ قطعا بالارتكاز الكذب محرم. هذا تمام الكلام في الإشكالين اللذين أردنا التعرض لهما. نرجع إلى كلام الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم قدس سره انتهى أنه مقتضى الإنصاف، صر منصف يا شيخ إبراهيم، مقتضى الإنصاف بأنه هذه الروايات لا تدل على حرمة نفس الكيفية التي أراد المشهور إثباتها بهذه الروايات. نعم لنا أن نتنزل عن ذلك ونقول الروايات فيها إشعار بحرمة الكيفية، ببيان أن تعليق الحكم على الوصف مشعر بعلية الوصف للحكم، وأن الوصف هو علة والعلة تعمم وتضيق، حيث إنه هذه الروايات المفسرة للآية دلت على أن الغناء حرام لأنه من مصادق قول الزور أو لهو الحديث، وهذا كما ذكرنا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فحرم الشارع الغناء لأنه حديث ملهون به ثبتت فيه وصف الله، وحرم الغناء لأنه قول باطل، فعلق الشارع الحرمة في الغناء الذي هو من مصادق قول الزور ومن مصادق لهو الحديث على الوصف، كونه لهوا كونه باطلا، شفتين؟ وتعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية، أي ماذا؟ أن العلة في تحريم الغنى كونه لهوا له الوصف كونه باطلا، وهذا يعني أن اللهو مبغوض بل لله تعالى، والباطل مبغوض لله تعالى، ولأجل مبغوضية الوصف حرم كلام الله، حرم كلام الباطل. وحينئذ إذا كان المدار على الوصف، فمتى ما ثبت عنوان الله، متى ما ثبت عنوان الباطل وإن لم يكن في الكلام بل كان في الكيفية، فهو شنو؟ فهو حرام، لأن الوصف يعمم، لأن الوصف بمثابة التعليل يوجب التعميم. ولكن هذا كله مبني على أن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية، وهذه دلالة إشعارية، مشعر إشعارية يعني الدلالة الخفية أو الدلالة الضعيفة، ولم يصل إلى مرحلة الظهور. مثل لو قلت أكرم العالم العادل، علق المولى وجوب إكرام العالم على أنه عادل، فهل يستفاد أن العدالة هي العلة؟ فلو كان غير العالم عادل يجب إكرامه يعني؟ تقول أن الشارع علق وجوب إكرام العالم على أنه عادل، وتعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية، فموضوع الوجوب هو العدالة، فحتى لو كان جاهل لكن عادل يجب إكرامه. هل يقول بذلك أحد؟ هل يقول بذلك أحد فضلا عن حج؟ لا يقول بذلك لا أحد ولا أحد، واضح؟ وإلا هذا الوصف تقييد للعالم، لا أنه العدالة هي المدار في وجوب الإكرام، بحيث لو فرض أن هناك عادلان غير العالم فإنه يجب إكرامه؟ لا. واضح فكرة؟ كما لو قلت أيضا يجب إكرام النحوي شنو؟ العالم أو النحوي العادل، أوضع بعد تقول إذن يجب إكرام كل عادل حتى وإن كان لم يكن نحوي، كان بلاغي، كان صيرفي، كان كاتب، كان خياط، كان هذا يلزم منه تأسيس فقه جديد. هذا هو إذن هذه دلالة إشعارية، والدلالة الإشعارية لا تنفع. ولهذا قال فلإنصاف أنها لا تدل على حرمة نفس الكيفية إلا من حيث إشعار، دلالة إشعارية، إلا من حيث إشعار لهو الحديث. وقد بينت وجه الإشعار، تعليق الحكم على الوصف يشعر بعلية الوصف للحكم، إلا من حيث إشعار لهو الحديث بكون الله اللي هو الوصف هو العلة، يعني على إطلاقه مبغوضا لله تعالى، وكذا الزور على إطلاقه مبغوضا لله تعالى، واضح؟ بمعنى الباطل إشارة إلى قول الزور، وكذا الزور على إطلاقه مبغوضا لله تعالى، لم يبين. وإن تحقق الزور والباطل، الباطل واللهو، بل وإن تحقق في كيفية الكلام لا في نفس الكلام، كما إذا تغنى في كلام حق من قرآن أو دعاء أو مرثيتين. وبالجملة نعم،
في أثر إلى الإشعار هذا؟
لا،
يعني لو
مؤيد فقط، يعني قرائن من القرائن، يعني لو جدنا روايات أخرى هي تكون صالحة للقرينية أو جزء من القرينية، بحيث أنه بضم هذا إلى ذاك إلى ذاك لها أثر في حساب الاحتمال للحصول إلى الوثوق، وإلا لا تصلح أن تكون دليلا. وبالجملة فكل صوت يعد في نفسه مع قطع النظر عن الكلام، الصوت يعني قصر الكيفية، واضح؟ فكل صوت الكيفية واللحن في نفسه مع قطع النظر عن الكلام المتصوت به لهوا وباطلا فهو حرام. هي من وين جايبين فهو حرام؟ هي بعد الإشعار، هذا على أحد أمرين شيخنا، إما بناء على الإشعار الذي هو ذكره، أو هو ما يراد إثباته، يعني ما يراد إثباته هو أن كل صوت يعد في نفسه لهوا وباطلا فهو حرام، وهو الذي قام عليه الدليل الآتي. وإلا ما تقدم لا يدل على ذلك، صحيح ما تقدم إنما يدل على الصوت الذي بشرط أن يكون الكلام باطل، أما أنه الصوت هو حرام هذا إما بناء على الإشعار أو هو الصحيح الذي يراد إثباته الذي سيأتي الشيخ الآن بلي ويحاول إثباته. هذا قال بعدين ومما يدل على حرمة الغناء من حيث كونه لهوا وباطلا ولغوا. هذا تمام الكلام في الدليل الأول وهي الروايات التفسيرية. احنا قلنا مطالب، المطلب الثاني ما ادري اذا قلت مطالب ما قلت، انت بعد اكتب المطالب. ذاك المطلب الاول يعني، الان المطلب الثاني. المطلب الثاني وهو الاستدلال على حرمة الغناء من حيث كونه لهوا وباطلا ولغوا، اي من حيث الكيفية. فهل يوجد عندنا دليل يدل على حرمة الغناء بما هو كيفية وإن كان في مادة حقاه أو لا؟ ذكر المصنف عدة روايات لإثبات ذلك. الرواية الأولى وهي رواية عبد الأعلى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغناء وقلت إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله رخص في أن يقال جئناكم إلى آخره، فقال كذبوا، فقال كذبوا، إن الله تعالى يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين الآية، ثم قال ويل لفلان مما يصف، أي فلان الذي وصف شنه أنه رسول الله رخص في أن يقال هذه الأبيات جئناكم جئناكم. ثم ماذا قال؟ رجلين لم يحضر المجلس. وتقريب والكلام في الرواية تارة يقع في دلالتها وأخرى في سندها. أما الدلالة فقد ذكر الشيخ الأعظم بأنه هذه الرواية تدل بوضوح أن الكلام أن المحرم هو الغناء، وأن الله سبح وأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يرخص في الغناء، بل الغناء محرم. وطبق ذلك على قوله جئناكم جئناكم إلى آخر الأبيات. ومن الواضح أن الكلام المذكور الذي هو مرخص فيه بزعمهم ليس كلاما ذو مضمون باطل وذو مضمون ماذا مضمون فيه نحو من الله. وحينئذ هذا الإنكار الشديد المذكور وجعل ما هذا الإنكار الشديد المذكور شاهد على أن اللهو والباطل إنما هو من جهة التغني بهذه الكلمات لا نفس الكلمات، وإلا هذه الكلمات ليست ذات مادة باطلة، ليست ذات مادة شنو مادة بل مضمونها باطل. فهذه الرواية تكشف بوضوح أن الغناء الذي هو محرم هو الكيفية التي تؤدى بها هذه الكلمات، وإلا لو كان المحرم هو الكيفية بشرط المادة لما أنكر الإمام إنكارا شديدا على أنه قد رخص في ذلك. هذا هو الدليل الأول. خب. أما المقام الثاني وهو البحث السندي، هكذا سند الرواية. الرواية موجودة 307 حديث 15. بني. الكليني ينقلها عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد. أحمد بن محمد إما أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أو أحمد بن محمد بن خالد البرقي. عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى. وهذه الرواية قد تضعف من جهة الراوي المباشر، حيث إن الراوي المباشر لا توثيق له في كلمات الرجاليين. وهناك طريقان للتخلص من المشكلة السندية في الرواية. الطريق الأول ما يظهر من عبارة الشيخ الأعظم، وهو أن جهالة الراوي المباشر لا تضر، وذلك لأن الرواية فيها ابن فضال، والطريق إليه يعني الطريق إلى ابن فضال صحيح، فنحن نحرز أن هذه الرواية مما رواها ابن فضال، فيشمله ما ورد في كتاب الغيبة عن أبي فيشمله ما ورد في كتاب الغيبة حينما سئل أبي محمد الحسن بن علي العسكري، سئل عن كتب بني فضال فقال خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، حيث إن الشيخ الأعظم يستفيد من هذه الرواية أنه متى ما كانت الرواية لبني فضال فإنه أمرنا بأخذها خذوا ما رووا، وهذا مما رواه، هذا مما ثبت أنه رواه، فحينئذ يستفاد من بل من هذه الرواية التي ذكرت في الغيبة أن الإمام أمضى روايات بني فضال وأمر بأخذها، فحينئذ لا يهمنا النظر إلى من بعد ابن فضال إلى الإمام، مهمنا المهم أن تكون ابن فضال رواية صحيحة حتى نقول هذا مما رواه بنو فضال. ولكنه هذا الطريق الأول أشكل عليه الشيخ التبريزي بإشكالين في المقام. الإشكال الأول أنه هذه الرواية غاية ما يستفاد منها لو قبلنا كلام الشيخ الأخذ بما رواه بنو فضال في كتبهم لا أخذ رواياتهم، حيث إننا إذا رجعنا إلى الرواية التي اعتمد عليها الشيخ الأعظم قدس سره، هكذا سئل عن النبلي عن الحسين بن روح عن البلي عن الحسين بن روح عن أبي محمد الحسن بن علي أنه سئل عن كتب بني فضال، سئل عن كتب بني فضال، ما سألوا عن روايات بني فضال أينما كانت، عن الكتب، لأن كان المبتلين بالكتب، كتبنا منها ملاء، واضح؟ مثل بدون تشبيه، شنو؟ بدون تشبيه، مثل الكتب مفاتيح الجنان موجودة في زماننا في كل بيت، هناك أيضا الكتب كانت كتب بني فضال موجودة في البيوت، ملأ منها البيوت، واضح؟ فقال خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، خذوا ما رووا بحسب مطابقة السؤال للجواب، ما هو المنظور ما رووا؟ ما رووا في كتبهم، ولعل الإمام اطلع على أن هذه الكتب مضامينها شنو صحيحة فأمضى العمل بها، ولا يحرز أن هذه الرواية التي بأيدينا رواية من كتب بني فضال، لعلها رواها بل رواها بل الراوي وهو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري لا عن كتب بني فضال وإنما عن رواياتهم، فلم يحرز أن هذا من كتب بني فضال. هاي الإشكال الأول. الإشكال الثاني لو جاء شخص وقال لا ظاهر هذا التعبير ليس خصوص الكتب بل جميع الروايات، السؤال وإن كان عن الكتب إلا أن الجواب مطلق خذوا ما رواه مطلقا، ما قال خذوا ما رووا في الكتب، خذوا ما رووا، ولكنه يأتي إشكال آخر بأن غاية ما يستفاد من الرواية بحسب مناسبة السياق الذي جيء به في هذه الرواية أن فساد العقيدة لا يضر بالآخر، والانحراف عن الحق لا يضر بالآخر، فإنه يمكن يصح لكم الآخر وإن انحرفوا وصارت عقيدتهم فاسدة. فإذا لا يمكن التمسك بهذه الرواية بهذه الطريقة لإثبات صحة السند. وهناك بحث أنا ذكرت في دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي في هذه الرواية، وأن هذا الكلام الذي ذكره التبريزي تبعا للسيد الخوي وجمعه هل هو تام، هل هو ظاهر الرواية أو ليس ظاهر الرواية، الظاهر ما ذكره الشيخ العظام، فلا حد ثمة بأي طريقة طلع الشيخ اللي طلع من المطلب ماذا ذكرناه في هذه الرواية الرواية، مع أن في مشكلة أخرى أن هذه الرواية أصلها محل إشكال سندي لأن يرويها الخادم خادم الحسين بن روح ولا توثيق له، وهو عبد الله الكوفي خادم حسين بن روح، فهل الرواية نفسها فيها مشكلة؟ لكن لو تمت هل الصحيح ما ذكره الشيخ العظام ما ذكر؟ هذا بحث يحتاج في محله. بس فقط المحاولة الثانية بسيطة، المحاولة الثانية لعلاج المشكلة ما ذكره نفس الشيخ التبريزي، وهو أن عمدة المشكلة في الرواية عبد الأعلى، وعبد الأعلى وثقه الشيخ المفيد في الرسالة العددية، وهو من رواة تفسير القمي، ولكن هناك بحث. أما روايات تفسير القمي فواضح الإشكال عليها، وأما ما ورد من الشيخ المفيد في الرسالة العددية فهناك بحث بين الأعلام هل يمكن الاعتماد على توثيقات الشيخ المفيد خصوصا في الرسالة العددية، لأنه جعل كثير أنه من الأعلام الذي يؤخذ منهم الحلال والحرام، ووصف هذا الوصف ناس كثيرون بعضهم واضح الضعف واضح، ولهذا ذهب جمع من الأعلام أنه لا يمكن الاعتماد على توثيقات الشيخ المفيد في الرسالة العددية. وهناك بحث مفصل أعده الشيخ بعض الأجلاء الشيخ هادي الراضي في الرسالة العددية وتوثيقات الشيخ المفيد مفصلا، إذا تحبون أرسله لكم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.